يحلم بكل عشاق اللحظات المرعبة والمخيفة مع مستر كايرو. أخطر لحظات هتعيشوها الأسبوع ده مع تجارب رعب حقيقية بتخوف جدا، وبحكيها على لسان أصحابها اللي عاشوها في كل مكان في العالم. كالعادة في حلقات يوم الاثنين المرعب بغير أسماء أبطال وأصحاب القصص، وبحط بدلها أسماء أصدقاء مستر كايرو اللي دايما بيشاركونا في التعليقات. فركزوا كويس أوي، يا ترى اسمكم هيشارك في بطولة تجارب الأسبوع ده؟ كفاية كلام، ركزوا معايا ويلا. إيه تمام كده يا أبطال؟ يلا بينا. التجربة دي تجربة مزعجة ومخيفة، وأنا تأثرت بيها كتير نتيجة أني عشت تجربة مماثلة ليها من فترة، وبجهزها لكم وهحكيها قريب قوي في سلسلة جديدة اسمها تجارب رعب حقيقية شخصية لمستر كايرو. انتم طبعا عارفين اني عايش برا مصر بقالي سنين طويلة، وكمان قبل ما اعيش في مصر برضو كنت عشت هنا في لندن عاصمة الضباب والاشباح سنين طويلة. وبكل تأكيد الفترات دي انا عاصرت كتير وكمان شفت كتير، واللي شاف وعاش غير اللي سمع، وكل شيء بأوانه. تعالوا دلوقتي نسمع التجربة المخيفة دي واللي أحدثها بتفكرني تماما باللي أنا شفته وعشته. أنا اسمي مي، عشت فترة من حياتي في بيت كان جزء كبير منه مخصص للمسنين. البيوت دي في العادة بتكون محطة أخيرة قبل الرحيل من عالمنا للعالم الآخر والحياة الأبدية. عارفة فلسفة الحياة غريبة، بس هي كده بنعيش ونقضي سنين عمرنا بنحارب طواحين هوا، وبعدين بتيجي مرحلة النهاية واللي بعدها بنمشي. بس هل احنا فعلا بنمشي؟ هل فعلا بتتقطع كل علاقتنا بالعالم اللي عشنا فيه كل عمرنا؟ التجربة اللي انا عشتها في البيت ده بتأكد معاني كتير وبتجاوب على أسئلة أكتر، واللي هحكيه دلوقتي بيعبر عن كل لحظة مرعبة أنا عشتها بتفاصيلها الكاملة. أنا مش بضيف ولا بحذف منها أي حاجة، يعني اللي بتسمعوه هو اللي حصل حرفيا. أغلب سكان البيت ده كانت أعمارهم فوق 70 سنة. صحيح أنا نسيت أوضح أني من طفولتي وأنا بعاني من ظواهر غير طبيعية وبعيشها بشكل مستمر، والسبب أنا معرفهوش وما عنديش أي تفسير لده، بس أنا خلاص الموضوع ده أصبح بالنسبة لي روتين اتعودت عليه. أنا كنت نقلت للبيت ده في سنة 2015 مع الكلبة بتاعتي، ومشيت من هناك سنة 2021، أي يعني من كام شهر كده. وقت ما سكنت هناك أنا كنت عارفة أن البيت قديم جدا، بيرجع تحديدا لأواخر القرن 19، وإنه كان عبارة عن مبنى ملحق بطحونة قديمة. المبنى بعد كده حولوه لمبنى سكني مكون من 28 شقة متقسمين على 3 أدوار. تحت خالص كان بدروم كبير قديم قوي وعتيق. أنا كنت ساكنة في الدور التاني، فكنت في مكان عالي بعيد عن دوشة ممكن تكون جاية من تحت من الدور الأرضي أو من البدروم. كانت تقسيمة الشقة عاملة زي حرف الان او النون الانجليزي، فكان بيني وبين جاري اللي على اليمين جدار مشترك في الحمام، ومع جارتي اللي على الشمال جدار مشترك مع الصالة الرئيسية للشقة بتاعتي. لكن الجدار ده تحديدا كان مصنوع من الحجارة المصمطة، فبالتالي كان بيعزل الصوت تماما، وبالتالي برضو الخصوصية كانت محفوظة للطرفين. أما بقى الست اللي في الشقة التانية فببساطة كانت دايما برا البيت، وده كان بالنسبة لي مصلحة، يعني مفيش أي مجال لإزعاج. في يوم من الأيام أنا كنت في المطبخ وبعمل عصير فواكه ومشغلة الخلاط ومندمجة تماما، لما فجأة سمعت خبطة رهيبة وجامدة جدا بتدق على الأرض تحت مني، لدرجة أني من قوتها حسيت بالهزة. للحظة أنا اتخضيت جدا، وبعدين قعدت احسبها، طب ايه اللي ممكن يعمل كده؟ واستنتجت ان ده زي ما يكون حد مسك ايد مقشة وضرب بيها السقف جامد جدا في الشقة اللي تحت مني مباشرة. انا قلت لنفسي ايه الحكاية دي، هو الخلاط صوته عالي قوي كده لدرجة انه يضايق اللي ساكنة تحت مني؟ ولا ايه الخبطة دي؟ الخبطة كانت تحت رجلي مباشرة، وده على فكرة هيفسر لي حاجة بعد كده هتفهموها. بعد الواقعة دي بكام شهر تقريبا، الساعة كانت حوالي 5:30 الصبح الفجرية يعني، وسمعت صوت خبطة جامدة مخلوطة بأصوات مش مفهومة ولا مفسرة. الخبطة دي والأصوات دي صحتني من عز النوم. وقتها أنا فهمت، أو بمعنى أصح أنا توقعت وعرفت، إن الست العجوزة اللي ساكنة في الشقة اللي تحتي على طول وقعت. أنا على طول كلمت شرطة النجدة، وبعدها بحوالي 10 دقايق الشرطة كانت وصلت. وزي ما أنا توقعت، لقوا الست جارتي اللي تحت وقعها جنب سريرها. بعد الموقف ده بيومين أنا قابلت واحد من أولادها في مدخل العمارة، وعرفت منه إن أمه جالها جلطة في المخ وماتت ليلتها. وكمان عرفت منه إنها كانت قاعدة ومشلولة وما بتعرفش تتحرك من غير كرسي متحرك، لأنها كانت ضعيفة جدا. هنا أنا حكيت له على الليلة اللي كنت بستخدم فيها الخلاط، واعتذرت له على إني أكيد اتسببت في إزعاج شديد يوميها، وده لأني تخيلت وتوقعت إن اللي عمل الخبط على السقف أكيد في الحالة دي هيكون واحد من ولادها. لكن اتفاجئت إن ولادها ما عندهمش أي فكرة عن الموضوع ده، ولا عارفين إن حاجة زي دي حصلت من الأساس. يعني طبقا لكلامهم ده مستحيل تكون الست هي اللي خبطت السقف بدراع المقاشة زي ما أنا كنت متخيلة في الأول، وكمان مش أولادها اللي عملوا كده. أمال مين بقى اللي عملها؟ الست اللي نقلت مكان جارتي اللي تحتي كانت برضه هي كمان كبيرة في السن. أنا قابلتها على السلم أكتر من مرة واتكلمنا على السريع، ولأن كان عندها كلب هي كمان كنا في أغلب الوقت بنقعد نكلم كلاب بعض أكتر ما كنا بنكلم بعض. المهم نرجع لجارتنا اللي في الدور اللي فوقي، واللي كان اسمها رويدة، واللي الشقة عندها أرضيتها خشب، فكان طبيعي إنها تعمل أصوات تزييق لما بتمشي عليها. وبالفعل أول سنتين في الشقة دي كانت الأصوات دي بقت جزء من روتيني اليومي، أنا كنت تعودت عليها، وبعدها بقيت بتجاهلها خلاص ما بشغلش بالي بيها. بعدها أنا تعرفت على رويدة، وبعد ما نقلت للبيت تحديدا بحوالي 6 شهور، فاكرة أن يوميها أنا كنت عند مدخل العمارة واخدة الكلبة بتاعتي وخارجة. وقتها رويدة دخلت من البوابة الرئيسية للمبنى، أنا عرفتها على طول لأني لقيتها حدا أول مرة قابله في العمارة، خصوصا وأنا عارفة أغلب السكان. أنا ابتسمت لها وعرفتها بنفسي ودردشنا شوية، وبعدين سألتها هي ساكنة هنا بقالها قد إيه. هي ردت علي أنها هنا من حوالي 20 سنة. وقتها أنا قعدت أحسبها في دماغي، هي إزاي بقالها 20 سنة ساكنة هنا لما البيت ده مخصص للمسنين؟ وبعدين قلت لنفسي طب أنت شغل بالك ليه؟ ما تكبري دماغك وخلاص، المهم إنها لطيفة وخلاص. عدت الشهور والسنين في السكن ده من غير أي حاجة ملحوظة تستدعي القلق. يعني يمكن أنا أحيانا كنت بدأت ألاحظ إن في أطباق بتختفي من الشقة عندي، وكنت بقول لنفسي يمكن بيتهيألي. كمان كنت بدأت ألاحظ إن كل لما كنت بدخل الحمام في شقتي كنت بسمع صوت خطوات رويدة في حمام الشقة اللي فوقي بتتحرك، كان صوت التزييق عالي وواضح، وبعدين صوت الكومبينيشن وهو بيتشد. انا كنت مستغربه جدا الصدف دي، يعني معقوله هي الظابطه نفسها على نفس الميعاد اللي انا بدخل فيه كل يوم الحمام؟ يعني الموضوع ده كان بيستمر اسابيع وبعدين بيبطل ويقف شهور. بالتحديد سنه 2019 كانت فتره صعبه جدا عليا، كنا في شهر نوفمبر، وبالتحديد في الوقت ده الكلبة بتاعتي كانت تعبت جدا، واكتشفت ان عندها سرطان في الرئة. انا ما كنتش اعرف ولا عندي اي فكرة عن انها كانت تعبانة من الاساس. المواضيع دي كلها حصلت فجأة، وكلبتي ماتت في اول شهر ديسمبر، كان عمرها 8 سنين. يعني هو متوسط عمرها كان المفترض انها تعيش من 12 ل 14 سنة. انا اتدمرت بعدها، حالتي النفسية كانت في الحضيض تماما، ودخلت في دوامة اكتئاب رهيبة سيطرت عليا وعلى حياتي بالكامل، خلتني أعيش أتعس لحظات عمري كله. كان كل اللي كنت عايزاه إني أموت أنا كمان وحصلها، لأنها كانت رفيقتي الوحيدة في الدنيا، كانت قريبة مني جدا أكتر من أي حد. أنا عارفة أن الكلام ده بالنسبة للبعض هيعتبروه كلام مش مفهوم ودلع وهبل وكل المصطلحات الغريبة اللي دايما بيرددها اللي ما قربش من حيوان وعشره. المهم مش ده موضوعنا. أنا عقلي كان خلاص راح مني تماما. أنا عيطت على الكلبة دي بشكل مش طبيعي، وكأني اللي راح مني كان ابني أو بنتي. قلبي كان موجوع عليها جدا. وصلت المرحلة أن ابني لما كان بيجي يزورني كان بيقول أن في حاجة اتغيرت في الشقة، حاجة هو مش عارف يحددها. بيقول لي حاجة في الجو والأجواء المحيطة جوه الشقة، كان بيقول عليها أن مشاعر اليأس والوجع الرهيبة اللي أنا بمر بيها بدأت تنعكس على البيت كله وبتأثر في أجواءه بشكل واضح. وأنا في عز أزمات البكاء وأنا قاعدة في قطي وعلى سريري كنت بسمع صوت تزييق الأرض فوقي بشكل واضح، وبعدين فجأة بتسكت تماما، وبعدين بيرجع التزييق مرة تانية. أنا كنت مستغربة الوضع جدا. وقتها قلت لنفسي هي بنتي ده، هي بتسمعني وأنا بعيط ولا إيه؟ يعني علشان الصورة تكون واضحة، هو الفرق بيني وبينها هو سقف من الأسمنت مفهوش حديد مسلح ولا حجارة أو أي عازل من أي نوع، فالأغلب إن الصوت واصلها فوق وسمعاني كويس. على آخر ديسمبر كنت لقيت لنفسي كلبة جديدة سميتها توسكا. الكلبة دي كان عمرها 8 أسابيع، كانت صغيرة جدا في الحجم، يعني الوضع ما كانش اتحسن كتير، وانا كنت عايشة اليوم بيوم وبكل صعوبة، بس وجود توسكا كان مسهل عليا الدنيا شوية. في بدايات 2020 كانت توسكا كبرت شوية وبقيت بسيبها في المطبخ لما بخرج من الشقة. هي كانت عارفة الطريق للحمام لان هناك انا كنت حطلها العلبة اللي فيها الرمل بتاعها علشان تقضي حاجتها هناك، وكنت دايما كل مرة اخرج فيها بقفل باب أوضة النوم بتاعتي اللي كانت في آخر الطرقة اللي فيها المطبخ. ده بالنسبة لي ما كانش بيقل أهمية أبدا عن إني أتأكد إني طفيت الغاز أو المكوى قبل ما أنزل، يعني من الآخر ده كان من الأولويات. وعلشان كده عمري في حياتي ما نسيت أقفل الباب ده أبدا. توسكا كانت صغيرة وشقية وما كانش عندي استعداد أسيبها تدخل أوضتي تبهدلها لي وأنا برا البيت، لكن وده الغريب ومش مفهوم، كان في مرات كنت ارجع فيها من بره اتفاجئ ان باب اوضه النوم مفتوح على اخره، يعني انا اقصد مش متوارب، لا ده كان بيبقى مفتوح على وسعه. الباب بيبقى لازق في الجدار، يعني حتى لو انا مثلا كنت نسيته مستحيل كنت هفتحه بالشكل ده، مستحيل. الوضع ده كان غريب قوي ومش مفهوم، وخلى الأدرينالين يجري في عروقي والبرودة تسري في أوصالي من الخطة ومن الخوف. كمان أنا في قرارة نفسي كنت متأكدة تماما أني ما سبتش الباب مفتوح، يعني كل التفسيرات المنطقية بتاخدني المنطقة غريبة قوي والإشارات مش مريحة، أصل ده مش ممكن يكون حرامي لأن ما فيش أي أثر لاقتحام، ده بالإضافة لإني ساكنة في منطقة هادية وأمان ومش معروف فيها النوعية دي من الجرائم. وغير ده وده، ده أنا ساكنة في بيت كله ناس معاشات وكبار في السن. في يوم أنا قمت أخد دش، لكن قبل ما أدخل أنا رحت قفلت باب أوضة النوم علشان توسكا ما كانتش باينة، وكنت قلقانة لا تدخل الأوضة. فبعد 10 دقايق لما طلعت من الدش اتفاجئت إن باب الأوضة مفتوح على آخره مرة تانية، وبرضو الباب لازق في الحيطة. وقتها حسيت ببطني بتلف، مش بس بطني، راسي كمان كانت بتلف. اللي حصل بعد كده ان في حاجات غريبة بدأت تحصل في فترة الليل، مثلا اكون نايمة ومستغرقة في النوم وبعدين فجأة اسمع صوت راجل بيتنحنح بصوت عالي وواضح. الصوت بيبقى جاي من الصالة بره. أنا اتجمدت تماما وقلت لنفسي في حرامي في الشقة. ساعتها أنا فتحت عيني على آخرها وانتبهت وكل حواسي انتبهت، وقعدت في السرير مستنياه يجي يدخل عليا، وبدأت أدور على السكينة الكبيرة اللي دايما بخليها جنب سريري للطوارئ. وهنا مرة تانية سمعت صوت أنا بصراحة ما قدرتش أتحرك من مكاني. أنا كنت في حالة فزع لا توصف أبدا. أنا معرفش قد إيه وقت فات وأنا في الحالة دي، لكن بعد فترة مش قليلة استجمعت شجاعتي وقمت أروح عشان أستكشف وأعرف مين اللي بيعمل الصوت ده وإزاي دخل جوه شقتي. أنا اتحركت وفي إيديا كانت سكينة المطبخ. الأول مشيت في الطرقة اللي بتعدي على المطبخ واللي في آخرها من الجنب التاني أوضة المعيشة. لحسن الحظ أنا دايما بسيب صهار شغال جنب المطبخ. الصهار ده كان منور الليفين بشكل جزئي. لما بدأت أفتش أوضة المعيشة ما لقيتش أي حاجة هناك خالص. بعدين رحت بصيت ورا الكنبة قلت لعل وعسى، لكن برضو ما كانش فيه أي حاجة ولا أي حد. رجعت بصيت على الباب الفاصل بين الطرقة وأوضة المعيشة ونفس الحكاية، مفيش أي حاجة خالص. في الآخر أنا أخدت في بعضي ورجعت على سريري وقعدت أفكر في اللي حصل ده. وفي عز اندماجي في التفكير سمعت صوت التزييق في الشقة اللي فوقي، شقة رويدة من تاني. أنا قلت لنفسي ده إيه الشغلانة المهببة دي؟ هي إيه أصلاً اللي مصحيها الساعة دي؟ ده الساعة 3 الفجر. وبعدين الفكرة نورت في دماغي، يا ترى هي ممكن تكون عرفت إني صحيت؟ رجعت أقول لنفسي ما تبطلي بقى الأفكار السخيفة دي، الموضوع مش أكتر من صدفة. صدفة وخلاص، هي غالباً تلاقيها قامت تروح الحمام، ما هو ده طبيعي في السن الكبيرة. في 2021 الأمور والحاجات الغريبة كانت وصلت لأقصى وأخطر مراحلها وخرجت تماما عن السيطرة، ودي كانت أصعب سنة عشتها في الشقة دي. باب الأوضة اللي كنت برجع من بره لقيه مفتوح أصبح روتين وجزء مش بيتجزأ من حياتي، والأطباق اللي بتختفي من المطبخ استمرت تختفي هي كمان، والليالي اللي كنت بصحى فيها على أصوات زادت قوي بشكل مش طبيعي، لدرجة اني في مرة صحيت من النوم على صوت حاجة زي العواء، ودي ما كانتش توسكا على فكرة لانها كانت لسه نايمة في مكانها جنب مني. كمان مرات كنت اسمع اصوات خبط رهيب على باب الشقة، كنت اقوم جري اروح ابص من العين السحرية لكن ما بلاقيش اي حد ولا اي حاجة. وبعدين الخبط الجامد على الارضية بتاع المطبخ بدأ يتكرر تاني وبشكل رهيب. فاكرة كويس في ليلة كنت في المطبخ بغسل الصحون لما فجأة سمعت خبطة رهيبة تحت رجلي مباشرة، والليلة اللي بعدها اتكررت نفس الخبطة، بس المرة دي أنا كنت واقفة قدام البوتاجاز بطبخ. قلت لنفسي طيب هما ازاي بيعرفوا أنا واقفة فين؟ طبعا دي أكيد الست اللي في الشقة اللي تحت مني، وبعدين أنا مش فاهمة أنا عملت إيه يعني علشان أضايقها، أنا أصلا كنت واقفة بطبخ ومش بعمل اي دوشة. انا كنت متضايقة جدا من اللي حصل ده، فقررت خلاص ورحت بلغت عن الواقعة دي للمكتب المسؤول عن تأجير الشقق في المبنى. وهناك كانت صدمتي لما الموظف المسؤول قال لي ان الست جارتي اللي في الدور اللي تحت مني على طول هي كمان جالها جلطة بسيطة من كام يوم وانها في المستشفى وما رجعتش شقتها من يومها. انا رديت عليه وقلت له ماشي، يعني الست دي كمان جالها جلطة في المخ، دي كده حاجة مش منطقية، أصلها صدفة غريبة قوي. الموظف بصلي باستغراب وقال لي بصراحة هو في حاجة مش وصلاني هنا، أصل الشقة اللي تحت منك على طول واللي ساكنة فيها الست العجوزة دي تصميم السقف فيها إنه سقف معلق، يعني هي علشان يعني بافتراض إنها موجودة في الشقة محتاجة تشيل ألواح من السقف المعلق ده علشان تعرف تدخل الايد المقاشة وتخبط لك على ارضية المطبخ بتاعك. انا اتلخبطت اكتر واكتر ومشيت يوميها وانا تايهة وبفكر في كل الاحداث والمواقف اللي عشتها في الشقة دي. وبعدين افتكرت ان الست جارتي القديمة اللي ماتت بالجلطة كانت مقعدة وما بتقومش من الكرسي المتحرك. طب ازاي تقدر تقوم وتشيل لوح من السقف المعلق علشان تخبط لي على الأرضية بتاع المطبخ هي كمان؟ وهنا الفكرة وهرتني ورعبتني رعب خيالي. كنت بفكر، هو يا ترى كل الستات اللي بتقف تطبخ في بيوتها ممكن يكون في قوة غريبة بتراقبها وبتترصد بيها وبتحاول تلعبها ولا ايه؟ الفكرة كانت مخيفة قوي لدرجة ان اي صوت كان بيحصل حواليا بقى بيسبب لي رعب شديد جدا. وهنا بدأت تحصل أصوات الخبط على الجدران. في الأول بدأت بخبطات ضعيفة على جدران أوضة النوم بتاعتي، وبعدين بدأت تزيد شوية ونقلت لأوضة المعيشة. طبعا كان مستحيل الصوت ده يكون جاي من عند جيراني، لأن المقابل بتاع الجدار ده كان جدار أوضة نومي. أنا ما كنتش عارفة أحدد مصدر الصوت لأنه كان زي خبطة خفيفة كل 5 دقايق وبعدين بتروح وترجع تتكرر. في الأسابيع اللي بعدها صوت الخبط ده أصبح منتظم وبيتكرر بشكل واضح وبيحصل في كل مكان في الشقة، وكان بيستمر على مدار اليوم كله. هنا بدأت ألاحظ أن الصوت بتاع التزييق اللي كنت بسمعه في شقة رويدة اللي فوقي طلع مش صوت خطوات رويدة زي ما أنا كنت فاهمة في الأول، لا ده صوت خطوات بتتبعني في أي مكان بروحه في الشقة. بعدها وفي ليلة أنا كنت مستغرقة في النوم تماما، وصحيت من النوم على صوت برطمان فيه بيلي بيقع على الأرض وبيعمل صوت عالي جدا، والبيلي كان بيجري وبيتحرك في كل حتة. أنا كنت سمعاه بوضوح شديد، الصوت من صوت من علوه وقوته. أنا وتوسكا صحينا خالص وفنجلنا عينينا وقعدنا نركز بنحاول نحدد إيه ده وإيه اللي حصل. ليلة تانية صحيت من النوم على صوت حاجة بترتطم بالأرض بشكل رهيب، كان عامل زي ما يكون حد وقع خزنة حديد ضخمة على الأرض. وبعدين بدأت أسمع صوت زي الخربشة على جدار أوضة النوم بتاعتي. الصوت كان مفزع جدا، جمد الدم في عروقي، كان زي ما يكون في حيوان محبوس جوه الحيطة وبيحاول يطلع. وفي ليلة قمت أدخل الحمام ولاحظت صوت التزييق ده بيمشي ورايا لحد هناك، وفجأة الدنيا اتقلبت تماما، مهرجان رعب كامل. كل حاجة كانت بتحصل، الخبط والخربشة والبرطمان اللي بيقع، كمان صوت حنفية البانيو مفتوحة على آخرها وصوت المية وهي بتتملى، وبعدها حنفيات الحوض هي كمان بدأت تتفتح وتتقفل. الصوت كان عالي جدا، وبعدين صوت التزييق بدأ يتكرر بشكل رهيب، كان في كل حتة وفي وقت واحد. أنا كنت خلاص هتجنن من كتر الزعر والرعب، والسبب أني كنت عارفة كويس أن رويدة كانت في المستشفى بقالها كام يوم لأنها كانت بتعمل عملية في ظهرها. توسكا كانت في حالة صعبة جدا، بتهوهو على حاجة هي مش شايفاها وهتتجنن. ليلتها كانت قاعدة جنبي في الليفنج روم، كنا بنتفرج على التلفزيون لما فجأة لقيتها قامت وقعدت تزمجر وهي بتبص قدامها وكأنها شايفة حاجة أنا مش شايفاها، وبعدين قامت جري في اتجاه باب الأوضة وتصرفت كأن في حد كان معدي جنبها وبتحاول تمسكه، وبعدين بدأت ترجع لورا كأنها هي اللي خايفة إن الحد ده يمسكها. في خلال السنين اللي أنا عشت فيها في المبنى ده مات 3 أشخاص، جار رويدة اللي في الدور اللي فوقي وده كان مقعد وفي كرسي متحرك، وقع وخبط دماغه في البانيو وفضل ميت في شقته أسابيع لحد ما اكتشفوا وفاته. الوفاة التانية كانت في الشقة في الدور الأرضي جنب باب الأسانسير، وبرضو لما اكتشفوها كان فات وقت كتير برضو. بصراحة أنا ضميري مأنبني أني كنت شاكة في رويدة أنها بتراقبني وبتمشي ورايا في الشقة، وكمان أني كنت متخيلة أنها هي اللي كانت بتدخل شقتي بطريقة ما في غيابي وبتسرق الأطباق من المطبخ. يعني وأنا كنت بحاول ألاقي تفسير منطقي للي بيحصل لي واللي بعيشه، لكن لما ببص ورايا دلوقتي وافتكر الافكار اللي كنت بفكر فيها بلوم نفسي جدا، لان دي كانت افكار مجنونه ومش منطقيه ولا عقلانيه. بتهيالي ان موت كلبتي الاولانيه واللحظات والمشاعر الصعبه اللي انا عشتها في الوقت ده حركت مشاعر سلبيه جدا اثرت على الكيانات او العوالم اللي بتعيش معانا على خط التوازي، وده سبب الربكه دي كلها. انا دلوقتي عزلت من المبنى ده خالص، صحيح ما بعدتش قوي لاني ساكنه في الجانب المقابل في الشارع، لكن عندي امل ان كل حي يكون راح لحال سبيله، وانهم مش هيطردوني تاني ابدا لحد ما هيجي اليوم اللي اكيد فيه كلنا هنتقابل. التجربة دي عن لوحة الويجا، ودي من أخطر التجارب اللي ممكن أي حد يعيشها. واللي أقدر أقوله قبل ما تسمعوا التجربة المرعبة دي واللي حصلت لمحمد رمضان، أرجوكم ما تحاولوش تصنعوا اللوحة دي وتجربوها مع نفسكم، لأن مخاطرها كتير قوي بجد. أنا عارف إن كتير من أصدقاء مستر كايرو من الجيل الصغير اللي عنده فضول وبيحب التجربة وما عندوش مانع يخاطر في سبيل إنه يجرب حاجة جديدة، لكن بجد دي هتكون تجربة محفوفة بالمخاطر اللي ولا أنت ولا أهلك هيكون عندهم القدرة على مواجهتها والتعامل معها. بعد التنويه السريع ده تعالوا نسمع حكاية محمد رمضان. التجربة دي أنا عشتها وأنا في سن صغيرة قوي، تقريبا كان عمري في الوقت ده 14 سنة. كنت لسه طالب في المدرسة واتفقنا أنا وأصحابي إن احنا نلعب بلوحة ويجا، كان جايبها واحد منهم. بدأنا نلعب اللعبة وبدأنا نسألها شوية أسئلة، الموضوع كان كله تهريج ولعب أطفال ومحدش كان مقدر إن الموضوع فيه مخاطرة. بصراحة أنا كنت واخد الموضوع ضحك ومش واخده جد أبدا. فاكر إن احنا يوميها قعدنا نسألها شوية أسئلة عن كل حاجة، في الاخر طبعا زي الاطفال زهقنا وروحنا. لكن انا لما روحت قررت اجرب واصنع لوحة ويجا على ايدي في البيت علشان العب بيها. انا دينيا من اسرة متحفظة جدا، فالموضوع ده كان من التابوهات اللي ما كانش المفروض اقرب لها، ولو اهلي كانوا خدوا خبر كانت هتبقى مشكلة كبيرة قوي. المهم انا صنعت اللوحة وبدأت اكلمها، وبالفعل ردت عليا، واللي فهمته ان الشيء اللي كان بيكلمني كان طفل مات في حادثة من فترة. كان بيقول انه صغير جدا وايامها كانت بدأت تحصل لي حاجات غريبة، زي مثلا اني اصحى من النوم على صوت الطفل ده وهو بينده على اسمي، ومرات تانية كنت احس بايده بتلمسني وانا نايم. انا بالرغم من كل ده انا ما بطلتش، بالعكس كنت مستمتع بالتجربة دي جدا. فكرة اني بكلم حد من عالم غير عالمنا وبتواصل معاه كانت ممتعة ومشبعة جدا لفضولي، لحد ما في يوم قررت اني اجرب حاجة مختلفة، وهي اني اكلم واحد جارنا كان مات مقتول ومعرفوش مين اللي قتله. جربت كتير لكني فشلت اني اوصله، لكن اللي تواصل معايا كانت واحدة ست كبيرة، واللي طلبت مني في نهاية القعدة والجلسة طلبت مني اني اسيبها في حالها. لكن انا وقلة خبرتي في الوقت ده وصغر سني فضلت ارزل عليها لحد ما هي اللي قفلت الجلسة وقالت لي قابل بقى وتحمل نتائج تصرفاتك دي. وهنا كل حاجة بدأت. في البداية كانت بتحصل حاجات غريبة، اشباح سودة بتظهر لي في الأوضة وقت لما باجي انام، كانت اشباح كبيرة ومخيفة جدا. الطاقة السلبية اللي كانت بتطلع منها كانت رهيبة، كنت بحس اني هتخنق ومش عارف اتنفس. وبعدين بقيت اسمع اصوات غريبة في الأوضة، ولما كنت بحط المخدة فوق راسي علشان ما اسمعش كنت بسمع خربشة شديدة على المخدة. المواضيع بدأت تتطور بشكل غريب، السرير كان بيتهز هزات عنيفة، والمواضيع دي بدأت تزيد يوم ورا يوم ببطء وبهدوء. وبعد فترة بدأت أشوف الست دي بدأت تظهر لي. أنا فاكر كويس قوي أول مرة شفتها فيها. كنت ماشي في الطرقة معدي جنب أوضة أختي، وهنا شفت واحدة ست بتقلع هدومها قدام المراية. في الأول أنا تخيلت إن اختلط عليا الموضوع وإن دي أختي، فدخلت جري على الأوضة علشان أخضها، لكن اللي اتخض ما كانش أختي، لأنها ما كانتش هناك. لا مش بس كده، ده الأوضة كانت فاضية تماما وما فيهاش أي حد خالص. أنا في الفترة دي عاصرت حاجات غريبة وكتيرة قوي، ويمكن أكتر حاجة فاكرها كويس لما دخلت أوضة ماما ولقيت واحدة ست ماشية في الأوضة. الست دي كانت طويلة قوي لدرجة إن راسها كانت واصلة للسقف بتاع الأوضة. أنا ما شفتش وشها خالص، أنا بس شفت راسها من ورا، لأنها كانت مدياني ظهرها. شعرها كان طويل جدا وأسود فحمة. وكمان من أكتر المرات اللي فزعتني كانت لما صحيت من النوم في يوم الفجرية، وعلى ضوء السهار بتاع الطرقة شفت كيان طاير فوقي مباشرة وعمال يبحلق في وشي. لما قمت وفتحت عينيا اتبخر زي الدخان. ومرة تانية صحيت من النوم على صوت طفل بيصرخ بطريقة مرعبة وبشعة جدا، كأن حد بيذبحه. وده كان الوقت اللي استوعبت فيه اني بعاني من الجاثوم. انا كنت بحاول اقاوم كل الحاجات دي بس بدون اي فايدة. كنت دايما اسمع صوت واحدة ست بتضحك بطريقة بشعة ورهيبة، وانا متكتف في مكاني مش عارف اتحرك ملي واحد. اما الموقف اللي جاب اخري فكان في ليلة كنت فيها لوحدي خالص في البيت وكلهم برا، ولاحظت ان باب اوضتي بيتحرك بشكل غريب كأن في حد بيحاول يدخل. كمان مقبض الباب كان بيتحرك كأن في حد بيفتح الباب. الموضوع ده فضل يتكرر ويحصل كتير وما وقفش الا لما ماما رجعت البيت. واللي كان هيجنني ايامها ان ما حدش من اهلي كان راضي يصدقني. كلهم كانوا متخيلين اني عايش خيالات واوهام من الفرجة على قصص وافلام الرعب، لكنهم صدقوني كلهم لما ماما حصل لها موقف رعبها رعب السنين. هي كانت سهرانة بتتفرج على مسلسل لما اتفاجأت بالكابل بتاع التلفزيون بيتخلع من الحيطة وبيطير في الهواء لوحده، وبعد لحظات بيقع على الارض. طبعا ماما اتفزعت وطلعت جري من الأوضة على فوق لأوضتها وقفلت الباب لحد ما بابا جه وطمنها. أنا من كتر ما عشت وشفت بقيت بترجاهم نسيب البيت بتاعنا وننقل في حتة تانية، لكنهم ما كانوش بيسمعوني أبدا. لكن بعد موقف أمي ده والدي قرر إن احنا مش بس نسيب البيت، احنا ننقل في مدينة تانية. وفعلا ده اللي حصل، ومن وقتها كل الظواهر دي وقفت خالص. نصيحة من قلبي، إياكم ثم إياكم تحاولوا تستدعوا جن أو أرواح ولو على سبيل التهريج. العواقب بتكون وخيمة مش عليك لوحدك، لكن كمان على ناس ملهاش أي ذنب. التجربة دي من ذكريات مستر كايرو، تجربة حقيقية مرعبة جدا. أنا كنت زعتها زمان قوي في بدايات القناة، لكن اعتقد ان كتير منكم ما سمعهاش قبل كده وحابب ان احنا نسمعها تاني مع بعض. قصة مرعبة ومخيفة جدا، والافظع انها حقيقية وحصلت في مصر وتحديدا في مدينة الاسكندرية، وقريب قوي من مكان سكني القديم ايام ما كنت عايش في مصر. وفيها ممكن تشوفوا تأثير الجن على الانسان لو قرر انه يطرده ويسكن حياته. أنا ما كنتش قادر أحدد بالظبط إيه اللي حصل وحصل إمتى، لكن وقتها كنت مدرك إن في حاجة في حياتي اتغيرت. في حاجات كتير بتحصل حواليا جايز تبدو للبعض صدف أو مواقف عادية بتحصل كل يوم، أو يمكن يقولوا أنت بتكبر الأمور وبتحب تبالغ، بس للأسف الشديد هي ما كانتش صدف ولا مواقف عادية، وأنا كمان عمري ما ببالغ. وده السبب اني متأكد ان حياتي دخلت في منعطف خطير. لا مش بس خطير، لا ده مرعب ومخيف، والأصعب اني وقتها ما كنتش لاقي له اي تفسير.
خريج كلية تربية رياضية وبشتغل أخصائي رياضي في جيم. حياتي تقدروا تقولوا عليها كلاسيكية، بحب النظام في كل حاجة فيها ومش بستوعب التغيير بسهولة. عارف بتفكروا في إيه دلوقتي؟ أكيد بتقولوا أيوة، ده واحد من الشخصيات النمطية الروتينية إياها، وهي دي الحقيقة وأنا سعيد بيها، لأن دي حياتي وأحب أعيشها بطريقتي أنا مش بطريقة حد تاني. المهم علشان ما طولش عليكم ندخل في تفاصيل الحكاية. من يوم ما اتخرجت وتقدروا تظبطوا الساعة على مواعيدي لا مش بس مواعيد، ده كمان خط سيري نادرا لما بغيره، وده كان السبب اللي خلاني ألاحظ الشيء الغريب ده واللي مش مفهوم أبدا. أنا ساكن في اسكندرية وبالتحديد في منطقة اسمها جليم، شغلي في منطقة اسمها لوران. المسافة ما بينهم مش بعيدة قوي، حوالي 20-25 دقيقة مشي، ولأني مؤمن إن المشي من أهم أنواع الرياضة اللي بتحافظ على صحتنا، فده كان طريقتي في مروح الشغل. أول مرة لاحظت الحكاية دي كانت في يوم خلصت الشغل فيه متأخر، وأنا مروح قلت أخد الترام لأني هرجع الشغل تاني يوم الصبح، فوفر مجهود المشي الليلة دي. بس في النهاية الطبع غلاب، قررت أمشيها. في العادة بحط الهيدفون في وداني وبسمع عمرو دياب وبمشي بخطوات واسعة، وبالفعل اتحركت. وأنا في الطريق لاحظت إن حركة العربيات قليلة، قلت لنفسي يمكن لأن النهاردة الاثنين وسط الأسبوع، المدارس شغالة فما فيش زحمة. وفضلت مكمل مشي وأنا بسمع المزيكا ودماغي مستغرقة في التفكير. وأنا عند منطقة زيزينيا وقبل ما أوصل البيت بحاجة بسيطة لاحظت حاجة غريبة، كان في زي خفافيش بتطير بشكل دائري حوالين نخلة موجودة في جنينة فيلا من الفلل الموجودة هناك. أنا استغربت لأني عارف إن الخفافيش نادرة ما بتظهر في أول السهرة، دايما بتظهر بالليل متأخر قوي بعد ما الناس كلها تكون نامت والدنيا هدت خالص. أنا كنت عارف إن شركة الكهرباء لها أرض فضة كبيرة وفيها مباني قديمة قريبة من المكان ده، فوجود الخفافيش في حد ذاته كان شيء عادي، لكن اللي كنت مستغربه هو الميعاد اللي ظهروا فيه. المهم وعناية بتتابعهم وهم بيلفوا بشكل ملفت، عيني لاحظت حاجة غريبة قوي. كان في زي راجل عجوز واقف ورا شباك الفيلا، وإضاءة العمود بتاع النور اللي في الشارع كانت جاية على وشه، فكان واضح قوي، والطريقة اللي كان بيبص بيها كانت بتوحي إنه مش بيتفرج على الخفافيش، لا ده كان واقف ومركز مع حاجة تانية وعينيه عليها مش متفارقة. الحاجة دي كانت أنا. في الأول أنا قلت لنفسي بلاش هبل، هيبص عليا ليه يعني، لكن لما وقفت وشلت السماعات من وداني وبصيت عليه حصل شيء ما توقعتوش أبدا. لقيت الخفافيش طارد في اتجاهه وغطت الشباك وما كانش باين منه أي حاجة. بصراحة أنا قلقت وقررت أمشي وأبعد عن المكان ده، وبخطوات واسعة مديت علشان أروح وأنا بقول لنفسي واضح أني محتاج أجازة، الإرهاق شكله أثر على طريقة تفكيري. لما روحت كان في حاجة غريبة قدام باب الشقة بتاعتي، زي ما يكون دخان أو حاجة شبه الدخان، لدرجة أني فكرت أن في حاجة بتتحرق في الشقة، وجريت جري فتحت الشقة لقيت كل شيء عادي. أخويا كان بيتفرج على التلفزيون ومندمج تماما، دورت في كل مكان على أي حاجة ما لقيتش، وإن كان لفت نظري ريحة غريبة ونفاذة ما لقيت لهاش أي مصدر. في النهاية رشيت جليد معطر ودخلت اتعشيت ونمت. في اليوم اللي بعده حسيت برغبة أني أكرر نفس السيناريو وأروح عند الفيلا اللي كان فيها الراجل العجوز ده، الفضول صراحة كان بيأكلني، كان نفسي أعرف إيه اللي حصل امبارح وإيه حكاية الخفافيش دي ومين الراجل ده. وبالفعل بعد ما خلصت شغل رحت معدي من هناك، اللي لاحظته ان الفيلا كان كل شبابيكها مقفوله والشيش بتاع كل شباك كان مقفول هو كمان. الحاجه اللي لاحظتها ان لون الدهانه على الشيش كان باهت جدا، طبعا نتيجه التعرض للشمس لفترات طويله. كمان شوال الزرع كان الزرع فيها ناشف وكانه ميت لان محدش مهتم بيه. اما مدخل الفيلا البوابه كانت مقفوله وعليها جنزير وشكله قديم ومصدي. عارف هتفكروا في ايه؟ دي بقى قصة من نوعية اني شفت حد في بيت وبعدين اكتشفت ان البيت مهجور ومحدش ساكنه وكده. لا معلش الموضوع مش كده خالص، اسمعوني للآخر لان دي كانت اغرب حاجة مريت بيها في حياتي كلها. انا بصراحة في الوقت ده قلت انا اكيد اختلط عليا الامر أو يمكن خيالي كان بيلعبني، لكني وصلت لاستنتاج تاني. يمكن لأن الميعاد النهاردة بدري فالراجل الغريب ده مش موجود، فروحت وفي نفس الميعاد بتاع امبارح نزلت تاني ورحت هناك عند الفيلا. الدنيا كانت سكون ومفيش أي حركة، وكمان مفيش حاجة اتغيرت عن وقت ما كنت هنا من كام ساعة، وطبعا ما كانش فيه أي أثر للراجل العجوز ولا للخفافيش. أنا كنت متأكد من اللي أنا شفته، وعارف كويس الراجل كان مركز معايا إزاي، وعشان كده ولمدة 3 أيام أروح وأكرر المحاولة، وكل مرة أرجع إيد ورا وإيد قدام مفيش أي حاجة. المهم بعد كام يوم كنت نسيت خالص الحكاية دي، لحد ما جه يوم الاثنين اللي بعده وأنا رايح الشغل، والدنيا كانت نهار والطريق كله زحمة عربيات وناس وطلبة كله في طريقه وراه مصالح بيخلصها، وأنا زيهم. الفرق بيننا كان في الهيدفون وعمرو دياب وخطواتي السريعة. يومها طلعت من جليم على الشارع اللي موجود فيه محطة الترام، لأن ده كان أسهل طريق بيوديني الجيم، وبحب دايما أخرم منه. دماغي كانت مشغولة بسامر صاحبي وأخته اللي كان عندها مشكلة عويصة شوية، وأنا كنت لسه مساعدهم في حلها من كام أسبوع، وعمال أقول لنفسي النهاردة لازم أتصل بيهم وأطمن إن كله تمام. في اللحظة دي كنت سامع ترام معدية جنب مني في منطقة مزلقان سان ستيفن، صوتها كان عالي قوي لدرجة إنها غطت على صوت عمرو دياب في الهيدفون. معرفش ليه رفعت عيني ببص على الترام وهي معدية، وفي شباك من شبابيكها شفت حاجة خلت ضربات قلبي تجري وتضرب بسرعة رهيبة. أنا وبالرغم من إننا كنا في عز النهار شفت نفس الوش اللي كان واقف ورا شباك الفيلا من أسبوع، بس المرة دي كان في الترام وكان بيبحلق لي وعينه مش بتتشال من عليا. أنا عرفته من شكل وش المميز، نفس الراس الكبيرة نوعا ما والمناخير المفضحة. الموضوع كان للحظات سريعة بس كانت كفاية علشان أفهم إنه راجل كبير، يمكن في أواخر السبعينيات. شعره كان أبيض قوي وعينيه واسعة ومميزة بشكل واضح، والأهم إنه كان بيبحلق لي وبرضه لسه مركز معايا جدا بشكل مش مفهوم، لدرجة إني وقفت في مكاني وشاورت له بإيدي وصرخت بصوت عالي علشان يقدر يسمعني، إيه في إيه أنت مين؟ لكنه ولا كأنه سمع حاجة. عينيه كانت ثابتة عليا بشكل يخوف بجد، والترام كانت بتتحرك وهي مهدية عند المزلقان. في الأول أنا فكرت أجري ورا الترام وحصلها لمحطة قصر الصفا وأطلع أشوف مين الراجل ده وحكايته إيه، لكن في النهاية قررت أصرف نظر تماما عن الموضوع ده وقلت لنفسي ما تعال يا ابني أنت إيه اللي جرالك، ورحت الشغل وحطيت الموضوع ده كله ورايا. معرفش عد قد إيه أيام لما حصل لي موقف أغرب من كل اللي فاته. كنت مخلص شغل وفات عليا واحد صاحبي علشان كان عايز يشتري عجلة وعايز يستفيد بخبرتي. المحل كان في محطة الرمل وبالتحديد في شارع السلطان حسين. بعد ما اشترينا العجلة قلت لصاحبي استنى انا هطلع برا اجيب تاكسي ونحطها فيه، وبالفعل خرجت برا المحل وفضلت واقف مستني اي تاكسي معدي علشان اوقفه. كان في اشارة مرور وجنب الاشارة كان في محل بتاع قهوة برازيلي، وانا ببص على الاشارة مستنيها تحمر علشان توقف المرور، عيني جت على شباك المحل وتحديدا الدور التاني. طبعا مش محتاج اقول لكم عينيا اتمسمرت على حد بيبص عليا من شباك المحل، قلبي غاص بين دموعي والعرق غرقني تماما. صوت المرور من حواليا والزحمة والناس كله اختفى، كل اللي كنت سامعه هو صوت ضربات قلبي وصوت جنحان الخفافيش وهي بتلف حوالين النخلة. يوم ما شفت الراجل ده أول مرة، المرة دي عينيه كانت قصاد عيني بشكل واضح، المسافة ما كانتش بعيدة فكنت شايف تفاصيله. لون إشارة المرور لما تحول للون الأحمر زود من رهبة الموقف، ما كنتش عارف أحدد هي عينيه اللي حمرة ولا ده تأثير الإشارة. وقبل ما خيالي ياخدني في مناطق تانية بعيدة لقيت الراجل العجوز اللي راسه كبيرة ومناخيره مفلطحة بيرفع ايديه وبيشاور لي على حاجة ورايا. انا كنت عايز التفت وابص بس في نفس الوقت كنت مش عايز اشيل عيني من عليه، كان زي ما يكون مغناطيس شددني لعينيه. اللي فيما يبدو كانت حمراء وما كانش ضوء إشارة المرور. أنا ما فوقتش من الحالة اللي كنت فيها إلا لما بياع بتاع ترمس كان بيحاول يحرك عربيته جوه مدخل شارع سد جنب الإشارة علشان يهرب من شرطة المرافق، وكان بيقول لي:
وسع يا أستاذ، تنمت ولا إيه؟
مسافة ما اتحركت وعديته ورجعت أبص على شباك محل القهوة البرازيلي، الراجل العجوز كان اختفى وملهوش أي أثر. أنا جريت زي المجنون ودخلت المحل وطلعت الدور التاني. كنت متأكد إن شكلي كان مش طبيعي لأن الناس كانت بتبصلي باستغراب شديد، أما أنا ما كانش فارق معايا. أنا كنت بدقق في كل الوشوش بحاول أدور على ملامح كنت عرفتها وحفظت تفاصيلها. الليلة دي كانت ليلة غريبة، كنت بسمع أصوات طالعة من الحمام، كانت أصوات غريبة ومش طبيعية. أخويا قال لي: دي أكيد المجاري فيها مشكلة. طول الليل بحلم بالراجل العجوز ده، كان بيظهر لي في أشكال كتيرة وغريبة ومش منطقية أبدا. حلمت من الأحلام اللي حلمتها إني في المدرسة تاني، وكنا في رحلة للأهرامات، وهناك تهت من المجموعة المدرسية ودخلت في هرم خفرع كان فيه سرداب عميق قوي، الفضول خلاني أنزل فيه. كنت سامع أصوات زي طيور جناحاتها بتتحرك بسرعة، وكنت حاسس بالهواء بيخبطني في وشي، كان هواء بارد ممتع وأنا كنت حران قوي. شوية ولقيت الطيور هجمة عليا، كان عددها كبير جدا، لكن لما ركزت معاها اكتشفت إنها مش طيور، دي خفافيش، وخفافيش كتير لكن كلها شبه بعضها، وحاجة واحدة بتجمعهم كلهم. كلهم لهم وش بني آدم مش خفاش. الوش ده كان وش كنت عارفه كويس قوي، وش راجل عجوز مناخيره مفلطحة. لما صحيت من النوم وانا بزعق لقيت اخويا واقف جنبي وبيقول لي: ايه في ايه؟ انت رعبت البيت كله، زمان السكان سمعوا صوتك من كتر الصريخ اللي كنت بتعمله. انا قلت له: ما يقلقش، ده كان كابوس وكويس انه كان موجود. وقلت له: اسمع، هقوم اتوضى واصلي ركعتين علشان افوق. لما دخلت الحمام لاحظت ان شباك الحمام كان عليه حاجة بتتحرك من بره. انا بصراحة اترعبت وناديت اخويا بسرعة. لما فتح الشباك اكتشف ان في مجموعة كبيرة من الفيران متجمعة عند شباك الحمام وبياكلوا في حاجة غريبة. لما طردهم وروحنا نشوف بياكلوا ايه لقيناه زي ما يكون عظم، شكله زي ما يكون كان مدفون وحفروا وطلعوه، لان كان عليه طين ناشف كتير. الحاجات الغريبة ما خلصتش هنا، دي كانت مجرد بداية احداث اتطورت كتير قوي بعدها. الأوضة عندي مثلا كانت بتقلب برد جدا بدون اي سبب، بالرغم من اننا في الصيف وفي عز الحر. الصبح لما بقوم علشان اروح الشغل كنت الاقي جزمتي العنكبوت معشش فيها، ومش اي عنكبوت، ده كان نوع غريب عمري ما شفته قبل كده، لونه اسود قاني وراسه لونها احمر غامق وفيها نقط بيضة. الحاجات دي كانت بتتكرر بشكل غريب، ومش بس كده، دي كمان كانت بتزيد. انا لما بدأت اتكلم مع اخويا في الموضوع لقيته بينبهني لحاجة انا عمري ما فكرت فيها قبل كده ولا خطرت لي على بال. كل المرات اللي شفت فيها الراجل العجوز ده كانت ايام اتنين، مش جمعة ولا أربع ولا أي يوم تاني، ما حصلتش غير يوم الاثنين. وفعلا لما رجعت اللي حصل اكتشفت إن أخويا عنده حق في كل استنتاج وصله. ويوميها كنا يوم سبت، فقلت له: طيب على كده يبقى فاضل يوم واحد، والمفترض طبقا للنظرية دي هشوف الراجل ده يوم الاثنين اللي هو بعد بكرة. فاتفقنا أنا وأخويا إنه يلازمني طول اليوم يوم الاثنين ونحاول نوصل للراجل ده ونشوف ايه سره والحكاية اللي وراه. يوم الحد بالليل وانا قاعد برتب حاجاتي استعدادا لاحداث يوم الاثنين فتحت الدولاب علشان اطلع الكاميرا. بصيت لقيتني بضحك في مراية الدولاب، اصل الدولاب بتاعي فيه مراية من جوه. انا متأكد اني ما كنتش بضحك لاني فعلا ما كنتش بضحك، لكن انعكاس خيالي اللي في المراية كان بيضحك. وقتها انا قربت قوي من المراية عشان اتأكد اني شايف صح. لقيت انعكاسي في المراية بيبعد مش بيقرب. انا اتلبشت ومن كتر الخطة مسكت باب الدولاب اللي فيه المراية وقعدت اهزه. الباب اتخلع في ايديا ووقعت بيه على الارض. المراية اتكسرت. مش عارف ليه ساعتها افتكرت جدي هو بيكلم ابويا الله يرحمهم الاتنين. ساعتها كان بيقوله كسر المراية بيجيب 7 سنين نحس. اخويا جه جاري على صوت المراية لما اتكسرت وقعد يهديني، ولما حكيت له على اللي حصل حسيت بنظرة قلق في عينيه يظهر فكرني لسعت او حصل لي حاجة في مخي. انا نفسي بصراحة ما كنتش متأكد وقتها، هو انا اتجننت؟ يمكن اتجننت فعلا وبشوف حاجات ولا ايه؟ المهم انا طلبت من اخويا ينام معايا الليلة دي في اوضتي. الساعة 3:30 الصبح لقيت اخويا بيصحيني، ببص حواليا لقيتني في المطبخ. استغربت جدا، لقيته بيشاور لي على البوتاجاز وبيقول لي انه لقاني قمت من النوم وسبت السرير ومشيت برا الأوضة، ولما ناداني انا ما ردتش عليه فقلق وقرر يراقبني. بعدها اتفاجئ اني دخلت المطبخ وفتحت كل شعل البوتاجاز من غير ما اولعها، وانه بسرعه شدني بعيد عن البوتاجاز وقفل محبس الغاز. يعني لو ما كانش قام ورايا كانت هتبقى مصيبه. قعدنا بقيه الليله صاحيين ومعرفناش ننام، بنحاول نفهم ايه اللي بيحصل لي ده، وفي النهايه اتفقنا ان ده كله اكيد مرتبط بشكل او باخر بالراجل العجوز الغريب ابو راس كبيره ومناخير مفلطحه. لما طلع النهار انا كلمت الشغل وقلت لهم ان هيثم اخويا هيجي معايا، واتحركنا على هناك. بالفعل قضينا اليوم كله هناك ومفيش اي حاجه حصلت باستثناء موقف واحد ما كنتش متاكد هل هو مرتبط بالاحداث اللي بتحصل لي ولا لا. واحده من الاثقال اللي بيستخدموها في رياضه رفع الاثقال كانت هتقع على دماغي وانا بدرب عميل. كان واحد من العمال بينظف ورفعها وحطها على ترابيزه قريبه من المكان اللي بدرب فيه، بس اتحركت ووقعت جنب مني بفرق مليمترات بسيطة. الحمد لله جت سليمة. بعد ما خلصت شغل رحنا ماكدونالدز واتغدينا، وبعدها طلعنا على نادي المهندسين على البحر وقضينا بقية اليوم، وبرضه مفيش حاجة. في نهاية اليوم قررنا نروح، واخويا بيقول لي واضح ان خيالنا واسع يا جدع، انت شككتني في نفسي انا كمان. ولما روحنا اخويا دخل على المطبخ يجهز لنا العشاء، وانا دخلت اوضتي علشان البس البيجامه. اول ما دخلت الاوضه وقبل ما افتح النور حسيت ببروده غريبه في مناطق معينه في الاوضه. لما فتحت النور اتفاجئت بمنظر مستحيل كنت اتخيله. يجي 50 عنكبوت مليان الاوضه، كلهم لونهم اسود وراسهم حمراء، كانوا في كل حته، على السرير، على الحيطان والارض، حتى فوق البيجامه. انا كان هيحصل لي حاجه ولقيتني بشكل تلقائي باخد ملايه السرير باللي عليها من عناكب، وكانوا كتير، وفتحت شيش البلكونه اللي في اوضتي وبدات انفضهم في الشارع. وانا بعمل كده عيني جت على شباك جيراننا اللي كان منور، بس هنا شفت وش كنت عارفه كويس. انا من كتر الرعب اتسمرت في مكاني وايديا ثابت والملايه طارت في الهواء. فضلت مركز مع وش الراجل العجوز اللي كان باين فيه التجاعيد محفورة بشكل عميق ومناخيره المفلطحة وعينيه اللي اتأكدت وقتها انها فعلا كانت واسعة وحمرة بشكل مخيف. كل ده كان بيحصل في ثواني، واول ما بدأت انتبه للي بيحصل الراجل العجوز كان بيبصلي وبيبتسم، والأول مرة بقه اتفتح وظهرت أسنان، لا مش أسنان، دي كانت أنياب رهيبة وعليها دم مخيف. كان بيبصلي وبيشاور لي بإيديه بحركة معناها
تعالى تعالى تعالى.
أنا كنت بدأت أنجذب لحركته ودماغي سلمت نفسها لإرادته، وكنت لسه بطلع السور علشان اروح له لما ايد اخويا نزلت على كتفي وشدتني ووقعت على ارضيه البلكونه واغمى عليا. لما فقت بعدها وحكيت لاخويا على اللي حصل اخدني ورحنا سوا لبيت جيراننا اللي شفت الراجل ده عندهم. لما فتح لنا الحاج حمدي وسالناه في حد عنده بالمواصفات دي انكر تماما وكمان صمم إننا ندخل نشرب شاي ونتأكد إنه لوحده، لأن مراته وولاده مسافرين من كام يوم عند حماته. واضح إنه كان حاسس قد إيه إحنا باين علينا الفزع. هو حاول يخرج مننا بأي معلومة، بس إحنا توهناه في الكلام. الليلة دي أنا وأخويا معرفناش ننام. كل اللي عملناه إننا شغلنا قرآن في كل أوض الشقة، وبقينا نبص لبعض وإحنا في حالة ذهول لحد ما طلع علينا الصبح. وقتها أنا قلت لأخويا أني أعرف شيخ مبروك، كنت روحت له من فترة علشان واحد صاحبي أخته كان عندها مشكلة رهيبة والشيخ تحلها لها. أخويا ما كانش مقتنع، لكن لما قلت له أن اللي عرفني بسكة الشيخ ده كان أبونا الله يرحمه، لما مرة كنا راجعين من زيارة ناس قريبنا في المحلة الكبرى، وإحنا في طريق الرجوع مرينا جنب مزلقان بلد اسمها محلة روح. وقتها أبويا شاور لي على طريق ترابي وقال لي دي سجين، دي بلد فيها شيخ عنده كرامات وراجل مبروك ما بياخدش فلوس، لكن بيحل المسائل المعقدة اللي البشر ما بيعرفوش يحلوها، يقصد المسائل اللي بيبقى متورط فيها جن وأعمال سفلية والذي منه. أخويا سمعني وهو فاتح بقه من الذهول وصمم يروح معايا وما يسيبنيش أروح لوحدي. وبالفعل اتحركنا على هناك. لما وصلنا كان الظهر بيقدم، دخلنا صلينا في جامع القرية، وإحنا خارجين الشيخ إدريس كان سابقنا على الباب. بسرعة ناديت عليه وأول ما شافني افتكرني وأخدنا على بيته. وإحنا بنشرب الشاي الشيخ قاعد يسمعني وأنا بحكي كل التفاصيل اللي عشتها الأسابيع اللي فاتت، وهو مهتم جدا. وبعدين سألني سؤال واحد:
فاكر أخت صاحبك وصاحبك اللي جبتهم هنا المرة اللي فاتت وأنا خرجت منها اللي خرجته وحطيته في حجاب، وبعدها أنا قلت لصاحبك يرميه في مية جارية بعيد عنهم وما يبيتفوش معاه، تعرف عمل إيه في الحجاب ده؟
أنا تنحت وبصيت له وأنا في حالة ذهول وقلت له أيوة أنا عارف اللي عملوه. هو احنا بعد ما مشينا من هنا سامر صاحبي اتخانق مع اخته علشان هو كان عايزه هي اللي ترمي الحجاب ده في البحر، اصله كان متلبش ومرعوب من انه حتى يلمسه. وقتها انا اتطوعت وقلت لهم ما يشغلوش بالهم، انا اللي هرميه في البحر، خصوصا ان البحر مش بعيد عن بيتي. انا بصراحه بعد ما خدته منهم حطيته في طابلوه العربيه ونسيته خالص وما افتكرتش الا في اخر اليوم، فقلت هرميه الصبح واخدته وطلعت البيت عندي. وتاني يوم الصبح بدري وقبل ما اروح الشغل عديت على البحر وطوحت الحجاب فيه. الشيخ بصلي بصة طويلة قوي وهو ساكت لدرجة اني قلت ده سرحان ولا ايه، لكن بعد فترة نطق بصوت رخيم وعميق:
يعني الحجاب بات عندك وما ترماش في يومها؟
انا رديت عليه وانا محرج بصراحة: انا غلطت، اصلي نسيت خالص انك كنت قايل لهم انه لازم يترمى في نفس اليوم وما يباتش. أخويا كان بيتابع الحوار وهو في ذهول، ولما سمع الجملة دي قال للشيخ: هو ده ممكن يعمل مشكلة؟ الشيخ بصلنا وقال:
بصوا، أخت صاحبكم ده كان في حد عامل لها عمل رابطها بحيث ما تتعلقش إلا بحد يكون عجوز، فما يبقاش لها أي تقبل لأي شاب من سنها أو قريب منه، والعمل ده اللي بيخدم عليه هو عفريت من الجن مؤذي جدا، وعلشان كده كان لازم تخلص من العمل ده في يوميها وما تستناش. عموما انت حظك كويس واتكتب لك عمر جديد انك وصلت هنا في الوقت المناسب. الخادم كان هيخلص عليك في ظرف 5 أسابيع، من الاخر ما كانش هيعدي عليك 2/6.
انا بصيت له وقلت له: اشمعنى يوم الاثنين؟ قال لي:
اليوم اللي بيت فيه العمل عندك كان يوم 2، لأنكم كنتم عندي يوم الحد، وهو مش بيقدر يظهر غير في نفس اليوم اللي العمل بيت فيه وما ترماش، وكمان كان لازم يخلص مشواره معاك قبل ما يكملوا 5 أسابيع، فكل حكايتك دي كانت هتخلص قبل يوم 2/6، وده خادم من الجن الشرس، لما بيخلص على البني آدم بيخلص عليه بطريقة أصعب من اللي ممكن خيالك يصورها لك، لأن بيفصل الروح عن الجسم وبعدها بيرمي الجسم للشياطين يلبسوه أو يتغدوا عليه، والروح بياخدها هو يسخرها لخدمته. وألم الخدمة دي أصعب من أي أهوال.
صدمتي كانت خيالية، شريط الأحداث اللي مر قدام عيني كان فيه كل اللي بيحصل الأسابيع اللي فاتت. الراجل اللي براس كبيرة ومناخير مفلطحة وعينيه الحمرة، الخفافيش، العناكب السودة، الدخان اللي كان على مدخل الشقة، البرد اللي كان في أوضتي، وكمان يوم ما فتحت الغاز والأصوات اللي كنت بسمعها بتطلع من الحمام، فترة الليل والعنكبوت اللي كان بيعيش جوه الجزمة، وحاجات تانية كتير. الشيخ إدريس ده راجل بركة، ما خدش مننا ولا مليم، ويومها رقاني وصلينا سوا، وإحنا ماشيين كان ادانا حجاب تاني كان عليه حاجة زي زيت اسود غريب، ريحته قريبة قوي من الريحة اللي كنت بشمها بعد نص الليل في البيت عندي، وما كنتش بعرف لها تفسير. الساعة 8:30 مساء اليوم ده كنا وصلنا بلاج ميامي في اسكندرية، ورامينا العمل في بير مشهور هناك واصل بالبحر اسمه بير مسعود. أصلي بصراحة خفت ارميه في البحر قدام البيت عندي، ومن وقتها والدنيا كلها زبطت، وكل الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل خلاص خلصت وما عادتش بتحصل. بس حاجة واحدة بس هي اللي دايما بعملها ألف حساب، هي يوم الاثنين. يوم الاثنين، يوم الاثنين.
فقرة التعليقات من الفقرات المحببة جدا لكتير من أصدقاء مستر كايرو. تعالوا نبدأ مع بعض بالتعليق ده من نهى عبد الفتاح، بتقول: حقيقة أنا كل ده لسه بسمع الحلقة، هي بتتكلم على حلقة سيان اللي مدتها 8 ساعات، اللي هي مجمع فيها 18 حلقة من حلقات سيان بتحكي القصة بالكامل. بتقول: بقالي فترة طويلة طول اليوم طبعا مش قاعدة بسمع، لكن انت فاهم أنا ملتزمة ببيت وأطفال وحضرتك فاهم، بس أحب أقولك إن مع القليل جدا اللي سمعته لحد دلوقتي، طبعا أنا عقلي مش قادر يستوعب اللي انت بتحكيه ده، وإن دي كمان إن كانت لو حتى كانت قصة من الخيال فإن الخيال واسع لأبعد الحدود، ولو كانت حقيقية أيا كان مش فارق معايا لأنها جميلة جدا ممتعة، لدرجة إني الوهلة امبارح بالليل وأنا قاعدة أنا وبنتي لقيت الكرة اتحركت لمسافة بعيدة، بالرغم إن مفيش غير التكييف وده مش كفيل إنه يحرك الكرة المسافة دي لأنها كرة كفر تقيلة. قلت في نفسي: الله يسامحك يا حسام، جبت لي تهيؤات. واشكر كتير نهى عبد الفتاح، تعليقك جميل جدا. على فكره قصه سيان زي ما بقول اسمعوها يا جماعه على انها حاجه من الخيال. سيان بتؤكد وبتحلف انها قصه حقيقيه، وانا كنت وعدتكم بسر هعلن عنه في الحلقه دي. السر ده هو ان سيان، والكلام ده انا بذيعه لاول مره، سيان عرضت عليا اكتر من مره، يمكن تقريبا 3 أو 4 مرات، ان انا اروح في زيارة للمملكة بتاعتهم او العالم بتاعهم. بصراحة مش عارف انتوا لو مكاني كنتوا رديتوا وقلتوا ايه. انا ردي معروف، انا لسه موجود هنا، ما روحتش في حتة، مستني تعليقاتكم واعرف كنتوا هتقولوا لسيان ايه لو قالت لكم تعالوا علشان تشوفوا بعينيكم وتصدقوا ان العالم ده موجود. التعليق ده من سلمى نادر، بتقول: مساء الخير والسعادة والعافية أستاذنا مستر كايرو، ربنا يسعدك ويحفظك ويفرح قلبك دايما، أنا بسمع حضرتك وبسميك إمبراطور الرعب، ربنا يحميك للي شدني لسماع القصص المرعبة جدا من بداية سماع صوتك، وأنا بدور على الشخص اللي صوت حضرتك بيشبهه، يا ترى صوت مين ده؟ وأنا برضو بسألك نفس السؤال يا سلمى، يا ترى ده ممكن يبقى قريب من صوت مين؟ ناس احتارت فيه، لكن أنا في انتظار تعليقاتكم برضو، ونشوف رأيكم من رأي سلمى صوت يشبه صوت حد انتوا تعرفوه. تعالوا نشوف تعليقاتكم. التعليق ده من هادي صالح، بيقول: السلام عليكم يا أخ حسام. ايه يا أخي، ايه يا أخي اللي انت بتعمله فينا ده؟ ليه بتعمل فيا كده؟ ليه ده أنا كنت متابعك في صمت، لكن انت بأسلوبك وسحر إلقائك غيرت صمتي. جمال قصة سيان وحلاوة الإلقاء بتخليك متفرد، تحياتي ليك وللأميرة سيان. هادي صالح من العراق، بشكرك كتير هادي ولكل الأصدقاء الغاليين اللي موجودين في العراق العظيم. بشكرك كتير هادي صالح. التعليق ده من معتصم حلمي، بيتكلم عن قصة سيان وعن الحلقة الأخيرة تحديدا، وبيقول بجد قصة رائعة، وبرغم أني مش بصدق قصص كتير بس أنا حاسس بمصداقية القصة. تحياتي ليك أستاذ حسام، بحب أسلوبك وبحب شخصية سيان وقلبها النقي الطاهر. أرجو إرسال سلامي لآرون وبالغ احترامي. واضح زي ما أنا قلت أن الحلقة دي حقيقة شعبية كبيرة لآرون، أنا بحاول أفهم سرها إيه. تعالوا نسمع التعليق اللي بعد ده مباشرة. محمد أيمن حسين، بشكرك مرة تانية على تعليقك الجميل اللي حكيته أنا المرة فاتت وهكرره تاني المرة دي. مستر كايرو، أنا تعلقت بيك وبسيان وبالقصة. سيان حبيبة قلبي وقناتك غير عادية، لكن من فضلك لا تحبطني وفي الآخر تكون القصة غير حقيقية، والله هنهار تماما. اوعى 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 تكون مش حقيقية. وتحية لأحسن شخصية في القصة أرون. تحياتي يا أرون. وإسحاق، أرجوك لا تضر حسام حبيبنا وأخونا. محمد أيمن حسين، أنا بتمنى إن إسحاق يسمع كلامك ويبعد عني. وبالنسبة لأرون، شعبيته زي ما اتفقنا عالية جدا في الحلقة دي. التعليق ده من العراق برضو من أم نبا، بتقول صباح الخير أستاذ حسام، قصص سيان قصص روعة، ربنا يوفقك. بشكر كتير أم نبا، وبدعو كل الأصدقاء اللي في العراق فعلا بحييكم على اهتمامكم، وعددكم كبير جدا على القناة وده بيسعدني جدا. أنا بحب العراق والشعب العراقي العظيم من كل قلبي. التعليق ده من فاتي فاتي، بتقول على حلقة سيان، شكرا مستر كايرو، الحلقة ولا أروع، والأحداث قلبت بجو رومانسي. أنا متشوق كتير أسمع المزيد من قصة سيان المبهرة، ما يهمنيش تكون حقيقية ولا مؤلفة، المهم إن إحنا بنستمتع بكل التفاصيل، وأنا بنسج اللقطات من وحي خيالي ومتابعة سردك الجميل. عيد ميلاد سعيد يا سيان. بشكر كتير فاتي فاتي، وبتمنى سيان تكون سمع التعليقات الجميلة اللي جاية على حلقتها وعلى قصتها. ومنهم التعليق ده من رانيا محمد، واللي بتقول رانيا بتقول والله يا أستاذ حسام الحلقة دي كانت عاملة زي حكايات ألف ليلة وليلة، الأميرة والأمير العاشق، شيء بديع، بالتوفيق يا ملك القصص. بشكر كتير رانيا محمد. شادو علي أو شادي علي بتقول على أرون وحلقة سيان، فعلا حصل شعبية والبركة طبعا في سيان، ما هي وصفته بالملي والخيال شغال والموسيقى على أعلى مستوى، ليه ما يحصلش شعبية؟ أما المسكين إسحاق يحرس وينتبه وينفذ وينصح ويحارب وما لقاش تلت الشعبية دي، نعمل إيه بقى؟ شادي علي تعليق جميل جدا، وردت عليها كندا الحقيقة، كندا كندا أدمن قناة مستر كايرو، من الأدمن الرئيسيين طبعا، بتقول شعبية أرون مثل هذا اللي بيربح اليانصيب أو الحظ. أنا شخصيا متعاطفة مع إسحاق، فعلا إسحاق تعب كتير، أنا من الأول كنت متقمصة شخصيته لأنه نسخة مني تماما بالنفسية. كندا كندا بتقول الحقيقة يعني على شعبية أرون واضح إنها عاملة نوع من النقاش الكبير، وأنا بشكر كندا على كل المجهود الرهيب اللي عاملاه في القناة، هي وكل مجموعة الأدمن الرائعين المحترمين اللي أنا بعتز بيهم جدا وبشكرهم على مجهودهم الغير عادي في رعاية قناة مستر كايرو. فعلا كلنا مستر كايرو، كلنا بنصنع تجربة مستر كايرو سوا. من التعليقات اللي على حلقة سيان برضو هارون كسر قلبي، الحب من غير أمل أسمى معاني الوجود، دي كانت إجرام مريم. منى محمد بتقول اكتب لي دواء القلب العليل وعقلي الهزيل، أنام وأقوم على رعب مستر كايرو، أنت مبدع أنت مفزع أنت خرافة. مشكرك يا منى. منى من الأصدقاء اللطاف جدا اللي دايما تعليقاتها بتكون فيها جو لطيف جدا، بيعمل تغيير في المود تماما. بشكرك منى محمد، بتقول يا حرام أنا بعشق القطط، ما أنا بعشق القطط، ويا ما صرفت نص مرتبي علشان أعالج قطط مشردة، والكل بيتريق عليا لما ببكي بحرقة علشان خطر حيوان. ربنا يغفر لك يا أخي على هذا الذنب العظيم. هي طبعا بتتكلم على الشاب اللي كان في القصة بتاع الأسبوع اللي فات اللي كان قتل حوالي 6 قطط، يعني طبعا حاجة مؤلمة جدا. والنهاردة يمكن في القصة اللي حكيتها النهاردة في بداية الحلقة برضو فيها بيبان قد إيه الحيوان لما حد بيرتبط بيه قد إيه فعلا بيحصل ربط غير عادي، بيصبح إن فيه يعني نوع من الألفة والود والمحبة ما بين الحيوان والإنسان بشكل مدهش، وزي ما سمعنا المشاعر اللي في القصة بتبين ده. بشكرك كتير ساشا زهف على تعليقك الجميل، ومتفق معاك قلبا وقالبا، وربنا يخليكي لينا يا أروع ساشا. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة، أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.